إن واجب الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يبين للناس ما أمر الله عز وجل أو ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن الإنسان في هذه الحياة قد يرى أشياء يتأثر بها أو تؤلمه أو تضايقه، ولكن المسلم حتى في هذه المسائل يلزم فيها أمر الله سبحانه وتعالى، لا يتعامل مع ما يمر عليه في هذه الحياة بنظرة عاطفية، وإنما يتعامل معها بنظرة شرعية. إن بعض الدعاة هداهم الله عز وجل قد يرى بعض المآسي التي تمر على المسلمين في بعض البلدان، وبعض المسلمين حقا وفعلا يتعرضون إلى شيء من الأذى، شيء من الظلم والبغي في بلدان مختلفة، فيأتي بعضهم ويصب جام غضبه على الناس الموجودين أمامه، فيشعرهم أنهم هم السبب فيما يقع على أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، والناس الذين أمامه قد لا يحسن بعضهم الوضوء، ولا يحسن بعضهم الصلاة، ولا يفقه بعضهم الشيء الكثير في دين الله عز وجل. فهل هذا الشحن وهذه التعبئة للناس من الحكمة والموعظة الحسنة؟ لابد على الداعية وعلى طالب العلم أن يكون عاقلا في مثل هذه المسائل. نعم نتألم لما يجري وما يقع، ولكن علينا أيضا أن نلزم أمر الله وألا نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. وأما أن نخاطب الناس بمسائل السياسة ومسائل لا يفهمونها ومسائل قد تودي بهم إلى شر عظيم، فليس هذا الأمر من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أذكر مرة أن أحدهم قال لي في إحدى المحاضرات: لما لا تتكلم عن الموضوع الفلاني، بعض الأشياء التي تتعلق بمسائل الحروب والسياسة وغيرها. فقلت له: يا فلان، هذه المسألة وهذا الموضوع كل من في هذا المجلس أو هذه القاعة يعرفون عن حدث عالمي، شيء حرب يعني في دولة من الدول. قال: نعم. قلت: ومسائل الطهارة والصلاة هل تعرفون عنها؟ قال: لا، ليس كلنا يعرفها. طيب ما الأولى الذي ينبغي أن يتكلم فيه؟ المسائل التي يجهلها كثير منكم، وبعضها قد يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام، أم المسائل الأخرى؟ لذلك أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم يبصر الناس ويفقه الناس في دين الله عز وجل. ولنعلم أيها الأحبة الكرام، من اغتر ببعض ما يجري في بعض البلدان وتفاءل خيرا ببعض الفتن، فكأنه قد تفاءل وعلق قلبه بفقاعة صابون. نعم أيها الأحبة الكرام، من يغتر ببعض الفتن التي تقع في بعض البلدان ويظن بأن هذه ستحقق المجد التليد للمسلمين وغير ذلك، هذا عليه أن يراجع نفسه. وأذكر في هذا أيها الأحبة الكرام كلمة قديمة وكلمة حديثة قالها بعض أهل العلم. الكلمة القديمة، ابن حزم قال كلمة بديعة فقال: نوار الفتنة لا يعقد. أعيد مرة أخرى: نوار الفتنة لا يعقد. ما معنى نوار الفتنة لا يعقد؟ الزهر الذي يكون على الشجر إذا جاءت بعض الظروف لا ينعقد هذا الشجر ويصبح ماذا؟ ثمرة بعد ذلك. وكذلك بالنسبة للفتن، زهرها قد يكون جميلا، لكن هذا الزهر لا تترتب عليه أي ثمرة، يذهب أدراج الرياح. هذه الكلمة القديمة. أما الكلمة الحديثة، الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أخبر بأن بعض البلدان قام فيها بعض الشباب المتحمس وخرجوا على ولي الأمر أو فعلوا كذا وكذا، وهم أعدادهم أعداد كبيرة جدا. فقال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: زوبع في فنجان. قال بعض من كان حاضرا: تعجب من هذه الكلمة، كيف يقولها الشيخ رحمة الله تعالى عليه؟ ثم بعد ذلك أدركت أن الشيخ كان على حق في كلمته هذه. وهذا مصداق ما يعبر عنه أهل العلم أن الفتنة إذا أقبلت عرفها من؟ العالم. وإذا أدبرت عرفها الجاهل. يعرفها الجاهل متى؟ بعد ما يتقحم في هذه الفتن ويخوض فيها. لذلك الواجب على طلاب العلم أن يحرصوا على التعليم وأن يعلموا الناس وأن يفقهوا الناس في دين الله عز وجل. والله إن هذه من أنفع الطرق في دعوة الناس إلى الخير وفي صلاح البيوت والأسر والمجتمعات، ألا نبخل على الناس بكلمة من العلم. والشيخ العلامة بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا جلست مع الناس في مجلس وأحضرت لكم يعني دلة القهوة، قال حتى في هذا المجلس علم الناس، اذكر لهم فائدة، اذكر لهم مسألة، اذكر لهم آية، اذكر لهم حديث، لا تدري لعل شيئا من هذا الكلام الطيب الذي يعني فيه شيء من مشكات النبوة أن يدخل في قلب بعض الخلق فينتفع من ذلك انتفاعا عظيما. أذكر أحد المشايخ يقول: كنت ألقي درسا في مسجد، أنا سمعت منه هذا الأمر في دولة خارج بلادنا، قال: فمر رجل كأنه مسبوق أو فاته شيء من المجلس، ويعني جاء في جزء من الدرس هذا وسمع شيئا من كلام صاحب هذا الدرس، فجاء إليه بعد الدرس وقال: كانت عندي عقيدة منحرفة كنت عليها كذا وكذا من السنوات، لما سمعت كلامك عرفت أن الذي كنت أفعله خطأ، وهذه العقيدة كان عندها فيها انحراف في بعض المسائل من كلامك الذي قد سمعته. فلا تحقرن من المعروف شيئا وعلموا الناس العلم. واذكروا أيها الأحبة الكرام امرأة توفيت رحمة الله تعالى عليها، رأت بعض قريباتي من محارم من النساء تصلي، فإذا أرادت أن تركع أو رفعت رأسها من الركوع ما كانت ترفع يديها. ومر معنا في كتاب الصلاة أن من مواضع رفع اليدين في الصلاة قبل الركوع وبعد الركوع، الحديث في ذلك ثابتة وصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالت له: يا أم فلان، كيف تصلين ولا ترفعين اليد قبل الركوع وبعد الركوع؟ هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة الناصحة يمكن ماتت من 15 سنة، ولكن هذه المرأة التي نصحت إلى الآن تطبق هذا الأمر إن شاء الله. فالمرأة الناصحة يا ترى كم لها من أجر وكم لها من ثواب إن شاء الله تعالى عند ربنا سبحانه وتعالى. المقصود أننا نلزم منهج أهل السنة والجماعة، نعلم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبين لهم ما يحتاجون إليه في مسائل دينهم، ولا نقحم الناس في مسائل يتضررون منها، أو يأتي طالب العلم ويهيج الناس ويقحمهم في فتن ويقحمهم في مسائل عظيمة وكبيرة. فهذا والله من يعني عدم رعاية أمانة العلم وواجب طالب العلم في أن يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة.